هذا هو الشريط الأربعون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
أما تحملها قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما، لكنه من إخلاف الوعد، من إخلاف الوعد. والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد، هل هو حرام أو مكروه؟ فجمهور أهل العلم على أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد فوجب عليه الوفاء، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا. فأنت إذا أعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا التابع فلان لك، لكنه لم يحضر، خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه، فقلت له رجعت في هبتي. نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة، لأن الهبة لم تقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجح، لأن قولك له هذا كتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في تمليكه بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم تقبض، لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد، وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له، لأنه يملك هذا القبض. هذا هو القول الراجح في هذا المسألة. وقال بعض العلماء إن الرجوع في الهبة مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع بالكلب، والكلب عمله لا يتعلق به تكليف، الكلب عمله لا يتعلق به تكليف، فرجوعه في قيده لا يأثم به. وإذا كان لا يأثم به كان المشبه وهو الراجع في الهبة لا يأثم برجوع، لأن التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به. ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص وتعطيل معناه، فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيه تحريف لمعنى النص وتعطيل، تحريف لمعناه وتعطيل له. لأن إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة وقلنا أن هذا الحديث يدل على الجواز، عطلنا الحديث عن معناه المراد به، إذ معناه إيش؟ التحريف من هذا العمل. والآن لأن معناه إيش؟ الإباحة لهذا العمل، فعطلنا النص. ثم هو أيضا تحريف للنص، إذ أن النص لا يدل على ذلك، فللنص يدل على التحريم من هذا غير التحريم. لو أنك قلت لرجل من الناس يا كلب، قل ليش؟ قلت لأنك رجعت في الهبة، قد إذن لا وصف بالكلب بأني كلب لأن رجع في الهبة جائز. سنقول الذي وصف بهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك من أجل أن يقول له ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مستحيل. ولم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من خلقه، لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم شبه الذين حملوا التراث بمن؟ بالحمار يحمل أسفار، مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا، مدحا أو ذما؟ ذم. إذن لم يلحق أو لم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من الخلق في الحيوان إلا في مقام الذم. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبرك في سجوده كبرك البعير، ونهى أن يبسط الساجد ذراعيه انبساط السبل. الكلب والسبع كله فرد. إذن لا يمكن أن نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة ثم نقبل هذا القول غاية الإبطال. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب ذاهبا إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يكن، لماذا؟ لتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ليس لنا مثل السوء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين كون الراجع غنيا أو فقيرا، فلو افتقر الواحد ثم أراد أن يرجع على المفروض له قلنا لا يجوز. ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة أو بحيلة، أو بحيلة. مثال الصفة الصريحة أن يذهب إليه ويقول أعطني ما وهبتك، والحيلة أن يشتريه بأقل من ثمنه، هذه حيلة. فإذا كان الموهوب يساوي 100 واشتراه ب80 فقد رجع بإيش؟ كم؟ 20% الخمس، رجع بالخمس مشاعا، فلا يجوز. بل إن بعض العلماء حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره ولو بثمن المثل، وعلل ذلك بأنه حيلة، لأنه حيلة على رجوع الهبة. واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل رجلا على فرس في سبيل الله، أعطاه إلى مجاهد عليه فأضاعه الرجل، أضاعه أهمله، فأراد عمر أن يشتريه ظنا منه أنه سيبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شراء ذلك من باب إيش؟ من باب الرجوع، لأنه قال فإن العائد في هبتك في صدقتي كالكلب. وهذا القول ليس بدليل، لا سيما إذا اشتراه الرجل مباشرة، فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماسسه في الثمن، أليس كذلك؟ مش معنى يمسحوه؟ يعني يكاثروا او يحاطوا يعني ينزلن الثمن، لانه يعني هو الذي اعطاني اياه كيف اروح اماكن، فتجده ينزل له حياء وخجلا. ومن فوائد هذا الحديث جناءة الكلب وخسته، حيث كان يفعل هذا الفعل، ولا ندري عن بقية الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا، لكن إن فعلت فهذا جناء أن يتقيع ثم يرجع في قيه. ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته، لأنك قد تقول هذه بهائم وما لها ولخسة وما لها ولكرم الأخلاق، فنقول بل إن البهائم تمدح على مكارم الأخلاق، فإن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما بركت وخلعت أبت الأندى أن تستمر في السير إلى مكة، صاح الناس وقالوا خلعت القفواء خلعت القفواء، يعني حرمت الوقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلعت وما ذاك لها بخلق، دفع عنها وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن ناقته أن توصف بسوء الخلق، الماء خلعت وما داخلها بالخلق. فبعض الحيوانات يكون جنيئا خفيفا ويدل ذلك على قبح، وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هذه الخسة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فوصفهن بالرزق. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ما يؤكل، وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ قال العلماء لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به، تأثر صار يأكل الناس لأنه أكل لحم السباع، سيخشى أن يكون سبعا، وإذا لم تتحقق السبعية فربما يكون من طبيعته محبة الأذى، فلذلك نهي عنه. وقد أخذ العلماء بهذا فقالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، قال لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد يكون ولد أحمق، فطلب له امرأة تكون حليمة حسنة الأخلاق لأنه يتأثر بذلك. على كل حال هذا الحديث يدلنا على خصة الكلب وجناءته، وبه نعرف خصة من أكرم الكلب وعظم الكلب، وصاروا يجعلونه ينام على السرير وهم ينامون على الأرض، ويعثرون له من اللحم إذا قدم إليهم أطيب اللحم يعطونه إياه، ويغسلونه للصابون المطيب والشامبو، نعم، وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين نجس خبيث. لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يتناول حتى هذا، وهي أن النفوس الخبيثة تعلى الخبيث. ومن ثم نسمع عنهم في خبزهم أن الواحد منهم إذا جلس على الخلع، وتعرفون أن كراسي الخلع عندهم مرتفعة، يعني كراسي جلوس واستقرار، قال يلا هاتوا الجرائد هاتوا الصحف، ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ الصحف. نعم، ويستريح، يستريح في هذا مع أن المكان خبيث. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هم لخبث أنفسهم يعرفون هذا. وهذه معاني لا يدرك الإنسان، لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس ما عدا أظن هذا الوصف، لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية حتى في من انحرف عن مقتضى الإنسانية. ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة والفطرة التي خلق عليها الإنسان، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن أقوم لله بدين الله وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله هذه، فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا. إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا فقد خلقت الفطرة وخرجت عن مقتضى الإنسانية وصرت مثل الزهائد بل أشر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فكل من لم يسمع الله دينه فإنه أصم أبكم وهو شر الجواب. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم لا يرون هذا شيئا، بل قد يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خير من المسلم، خير من المسلم. اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بأحد ولا حسن في معاملة إلا وهو في الإسلام، كل شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام، لكن من أصمه الله من المسلمين وصار أذنابا لهم يرى أن كل خلق حسن ومعاملة طيبة فهي منه. حتى أن سمعنا بعض الناس يقول إذا أراد أن يحث صاحبه على وفاء بالوعد يقول إنه وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، سبحان الله، لماذا لا تقول إنه وعد مؤمن؟ ها؟ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف، هو الذي لا يخلف، وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا غيرهم شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين. لكن نعم المسلمون حقيقة فرطوا وأضاعوا وصاروا يتخلقون بأخلاق الكفار والكفار يتخلقون بأخلاقهم في المعاملة، المعاملة التي يمشون فيها دنياهم. أما في العبادة فإنهم ما أخذوا شيئا من الإسلام. طيب نعم. يقول إذا وعدت شخصا بشيء على أنه طالب علم ثم تبين لك أنه ليس بطالب علم فهل لك أن تخلف الوعد؟ والجواب نعم، لك أن تخلف الوعد، ولكن أخبره والله أنا وعدتك هذا الشيء على أني طالب علم، مثل لو وعدت فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت عندي فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية، ها ثم بعد يومين أو ثلاثة تبين لك أن الرجل ليس بطالب علم وجاء يريد أن يأخذها منك، فقلت والله أنا الآن وعدتك ولكن تبين لي أنك لست طالب علم والآن اسمح لي. هذا لا بأس به حتى أن العلم أشد من هذا. قال لو أنه طلق زوجته بناء على فعل فعلته، بناء على فعل ظن أنها فعلت ولم تفعل فإنها لا تطلق. لو طلقها بناء على أنها خرجت السوق بلا حاجة وتبين أنها خرجت بحاجة فإنها لا تطلق. ولو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على أنها المعاصي فيه ظاهرة ثم تبين له أن الأمر بالعكس فله أن يدخل ولا حنت عليه. نعم.
عرفنا
عن الحيوان ليس فيه تكليف، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصف صنعه الشخص يوم القيامه من الظالم للمظلوم مثل في قضايا الشخص. يقول ان البهائم ما عليها تكليف، ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن. وجاب على ذلك أن هذا حق فيما بينها ليس تكليفا في حق الله، حق فيما بينها حتى يعرف الناس أن العدل سيقام حتى بين البهائم، فإذا أقيم بين البهائم فهو بين المكلفين من باب أولى.
هذا
هو الفشل ينطبق إلى الإنسان الذي يسعى في هبته ولكن رجع إلى هبته بطريقة تكون علم الموضوع. مثل مثلا رجع بعض وجهة بشيء وأعطاها إياه ثم طلقها فيها كذا أخذها بشيء. لا فرق، إذا رجع سواء سرا أو علنا. نعم، وربما خصوصا فيما بين الزوج والزوجة ربما لو رجع بدون علمها يكون في ذلك مفسدة، أن يقع في قلبها شيء عليه ثم تسوء العشرة.
إذا كانت في أمر معين ثم ظهر الأمر في هل لم يكن هل
يغلق
هذا الشيء؟ إذا كانت في أمر معين،
نعم،
وقال إذا كان الأمر في هذه الصورة
نعم هذا وعد، ويتأكد الوفاء به إذا كان الموجود قد بذل جهدا وأمضى وقتا في الحصول على ذلك، فإن هذا قد نقول بوجوب الوفاء بوعد من وجهه من جهة أنه وعد ومن جهة أن الآخر تكلم. لا، الرهان إذا كان من الطرفين غانم أو غانم.
إذا ثبت من
الشر الخبيث في هذا الحديث أحاديث أخرى، فماذا
نقول
لتكون
الكلب
في الوفاء؟ لا بأس أن نقول أنه وفي كاعتبار بقية الحيوان، كاعتبار بقية الحيوان، لكن قد يشكل عن الإنسان فيقال كيف جاز أن نأكل ما قتله؟ كيف جاز أن نأكل ما قتله وهو خبيث؟ مع أن المشرك لو ذبح شيئا لم يحل، فنقول لأن هذا الكلب أداة لك ولهذا لا يحل إلا ما أسليته عليه، أنت الذي وصله وصلنا عليه. نعم،
إذا رد عليه الهبة قال
وربك المعتم
بعد أن
يحفظه. إيه، الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، الظاهر أنه لا بأس به، يعني مثلا الموهوب له وهبه فيما بعد، الظاهر أنه لا بأس به، ولكن خير من ذلك، يعني مثلا لو علمت أن الواهب فقير وأنه تكلف فيما وهبته، فهنا خير من أن ترد عليه هبته وأطيب أن تكافئه. تعطي مكافأة إذا كنت قادرا. نعم.
هل يقال
منع
شراء الهبة منع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟
أي نعم، من باب أولى، لأن لا هذا أخذه لله. نعم.
إذا وصف
ايش؟
فأوصى ان هذا الشيء
يصبح من
الزبان
بعد ايش؟ نعم. ثم رجع الوصية. لا بأس الرجوع
الوصية،
لا بأس لي. ما أخبر، ما ثم انه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد وقد يموت الموعود قبله. نعم.
إذا عملت
أحد الشخص لن عمل فأرسل تسيبه
عليه
تسيبه
أو
شيء أو واضح عن شيء،
هذا
يعني
شيء
يعني تكافئه بشيء؟
لا
تكافئه بشيء،
غير
العمل
الذي
أداه
له.
كيف العمل الذي أداه له؟ توقف له في شيء. أقول إن رجل يعني عمل معروف ستكافئه بمال أو جاء أو ما تعمل
باب
الموظفين يمشي لك معاملة. ايه. ما في شيء عندك ورشوة. العائدة في هبته قد أتى حرام أسامة. سمك أسامة. يلا محمد. سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حرام، فهل هناك دليل على ذلك؟ المهم الآن ما هو الدليل؟
قول الذي يرجع
في هبته كالكلب يقيه. ادعى بعض الناس ان هذا الحديث يا احمد يدل على الاباحه، وذلك ان الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه اثم، فما جوابك على هذا؟
الجواب على هذا ان القائد بهذا القول قد حرص معنى الحديث يعني وافق المدير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا
الدرر هذا مثلا يعني بيان قطع الزاعر والركوب فعلي فكيف يقال انه دليل على الزوال؟ طيب، هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ ليس لنا مثل الصوت. طيب، هل لك ان تأتي بمثال يفيد بأن تشبيه الإنسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يا أبو خالد. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل مقام الذم. مثل الذين حمل التراب ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار.
وكذلك تشبيه
المنكرات
يوم الجمعة
في الذي يتكلم لمن يخطب كمثل الحمار. نعم، نريد مثالا ثالثا. وفي عليه مبانا بأهدنا فكان من وعوه خامس. لا أنت نعم خامس نصف النوم مباراة
سبع الفوائد
كيف؟ لا طيب لا بس هذا غير طيب آدم
أن يركع قبل الإمام يعني
لا هذا وعيد
طيب إلا أن يكون
لا يبرك كما يبرك طيب لا أقبل هل يشترط لتحريم العودة في الهبة يا خالد أن يكون الموهوب له قد قبضها؟
أقول اشترط لها من قبل الشهر
يعني لو عاد قبل أن يقبض
صح
صح العودة ولكنه في نعم يحرم عليه بكثرة أنه إخلاف العواد نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الواردة فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله لا يحل من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله رجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الإغراء من باب الإغراء على تجنب هذا العمل كأنه يقول إن كان مسلما فليتجنب كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يدخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لغير المسلم أي بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء وقول أن يعطي العطية فإلى بمعنى مفعولة يعني المعطاء يعني أن يعطي شيئا ثم يرجع فيها بعد أن يقبض أن يسلمها إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى لأن الأم تسمى والدة والأب يسمى والد طيب وقوله فيما يعطي ولده يشمل الذكر والأنثى يعني في الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني له أن يأخذ منه إلى عوض فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد موته إياه طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل للوالد أن يرجع في وهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيء فنستفيد من هذا فوائد أولا تحريم الرجوع في العطية ويؤخذ من قوله لا يحل ثانيا إبطال قول من يقول إن العودة في الهبة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه، وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه إثم فيكون جائز. فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو ثم يعطي، فمفهومه أن الأنثى يحل لها أن تعطي عطية ثم ترجع، ولكن هذا المفهوم غير معتبر، وذلك لأن التعبير بالرجل من باب التغليب، من باب التغليب، وكل شيء يؤتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أيضا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. ومن فوائد أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة، من فوائد الحديث أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة، وجه ذلك أن الرجوع في الهبة خلق جميل، ومن تخلق به فهو لئيم، والمسلم لا يمكن أن يرجع لأن إسلامه يمنعه من أن يرجع فيما أعطى. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الرجوع الغيبة من مقتضيات الإسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم. ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله إن الوالد فيما يعطي ولده، وظاهره أنه يشمل الذكر والأنثى يعني الأم والأب. وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالأب وأن الأم لا يحل لها أن ترجع، وعلم ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، وأما الأم فليس لها حق التملك، فإذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجوع في الهبة جائز، نعم، للأب خاصة دون الأم، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموم وقال لا فرق بين الأب والأم، لأن الحديث يقول الوالد والأم لا شك أنها واردة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الولد كبيرا أو صغيرا، لا فرق أن يكون كبيرا أو صغيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله ولد لأنها مفرد مضاف فيعم، ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا بين أن يعطيه ويعطي إخوانه أو لا، ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة. المهم أن الحديث عام، فهل نأخذ بهذا العموم؟ فالجواب أن الأصل الأخذ بالعموم، ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص. فنبدأ ننظر، الوالد ما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير، في تخصيص؟ لا. طيب الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد، مثل أن يعطي الولدين كل واحد سيارة ثم يرجع في عطية أحدهما، وهم من الأصل إنما أراد أن يفضل أحدهما، فهنا نقول الرجوع حرام. ما الدليل على التخصيص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح يا جماعة؟ أنتم تسألون المثل زين ولا لا؟ ها؟ يعني إنسان عرف أنه لو أعطى أحد ابنيه سيارة دون الآخر فهو حرام، لكن تحيل أعطى الاثنين سيارتين، كل واحد سيارة، ثم بعد ذلك رجع في هبة أحدهما، فصار حقيقة الأمر أنه إيه؟ أعطى واحدة وترك الآخر. فإذا كان نيته في الرجوع أن يفضل أحدهما على الآخر صار الرجوع حراما. والدليل ما سمعت هو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه تبرعا، ماذا تقولون؟ نقول: لا، لا يشمل، لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه، لأن النفقة واجب. فلو أعطاه مثلا 20,000 مهرا يتزوج به فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا يمكن أن يسقطه. طيب، يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو، ما يشمل؟ لا يشمل هذا. فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمر الابن الثاني كان هذا الرجوع حراما ولا شك، لأنه قصد به المحرم وهو التقدير، وما قصد به المحرم كان حراما. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأي واحد أن يرجع إلا الوالد، إلا الوالد، وظهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فإنه لا يعقل. ولكن بعض العلماء قال إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مثال هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها، أو فعلا قال سأطلقك، فأعطته دراهم لئلا يطلقها، ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها. تقولون فيها ترجع ولا ما ترجع؟ نعم، ذكر العلماء أنها ترجع، لأنها إنما وهبت من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن نبلغها. فإذا علمنا بقرائن الأحوال أو بلسان المقال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقها فلها أن ترجع، فلها أن ترجع. ومن ذلك أيضا لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع، لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها في مقابلة العمل فالقرينة تدل على أنها في مقابلة العمل، فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع. وقد يقال إن هذا لا يدخل في الحديث أصلا، لأن الحديث يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل. وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما يعطي في مقابل، في مقابل شيء لم نحصل، فلا يدخل في هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. كان يقبل، يقول العلماء رحمهم الله إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبا على الدوام، تدل غالبا على الدوام لا دائما. وما أطلقه بعض العلماء من أن كان تفيد الدوام فليس مرادا. والدليل على هذا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة في الجمعة والمنافقين. ولا يمكن أن نقول إن كان هنا تدل على الدوام والاستمرار، لو قلنا بذلك لتناقض الخبران. فإذا هي تدل على الدوام غالبا لا دائما. طيب، كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام من أي شخص، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. حتى الهدية القليلة ذراع أو كراع، تعرفون الكراع؟ كراع البهيمة، تذبح شاة وادعني أريك إياها. نعم، تقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، مع علوي مرتبته عليه الصلاة والسلام وشرف مقامه، لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله. من أي شخص؟ حتى إنه يقبل الهدية من اليهود، فأهدت إليه امرأة من يهود خيبر حين فتح خيبر، أهدت إليه شاة، وقد سألت ما الذي كان يعجبه من الشاف؟ قالوا كان يعجبه الذراع، فجعل في هذا الذراع ثم قاتل، وأهدت الشاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع لأنه يعجبه. فلما لاكه لم يحطم، ما ضره ولكنه ما هرم، ما نزل إلى معجته، ثم قذف عليه الصلاة والسلام، لفظه وتبين أن فيه سم، فدعا المرأة فقال ما الذي حملك على هذا، ما الذي حملك على هذا؟ قالت أردت إن كنت نبيا فإن الله سوف ينقذك منه، وإن كنت كاذبا فسنستريح منك. فكان هذا آية الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنجاه منه. ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. حتى إن الزهري قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأن اليهود قتلوه، وهذه من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، يقتلون الأنبياء بغير حق. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد ذكر ابن القيم أظنه في عن ابن عساكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله، أو شراب جعله يشرب منه قبله، حتى احترازا وتحريا، والإنسان مأمور بالتحري. على كل حال تقول كان يقبل الهدية، والهدية هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي موت كان، ولكنه لكرمه يثيب عليها بأن يعطي مقابلا لها أكثر أو أقل. هو كريم عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق، فسيعطي أكثر، سيعطي أكثر. ولكن ربما نقول إنه يثيب عليها بما تأثر له أقل أو أكثر. المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يوما من الدهر أنه من على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث أولا قبول الهدية، يعني أن قبول الهدية جائز، ولكن اشترط ألا اشترط العلماء رحمهم الله ألا يعلم أنه أهدى له خجلا وحياء. فإن علم أنه أهدى له خجلا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبله، واضح؟ ثانيا ألا تقع موضع الرشوة، ألا تقع موضع الرشوة بحيث يؤتي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة، يعني أمام المحاكمة، لأنها رشوة في الواقع. ثالثا ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن، يعني من الناس المنانين، لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه، لا يأمن كلما جلس بمجلس وسلم قال عليكم السلام أن تكرم فيك في اليوم. نعم، هذا يؤذيه، أليس كذلك؟ يؤذيه. فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه. طيب، الشرط الرابع ألا تكون الهدية محرمة، لا تكون محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير. مثال محرم لعينه أن يهدي إليه علبة بفت، فهذا القبول هنا حرام، حتى وإن كان يهدى إليه لا يحب الدخان فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أو محرمة لعينها بعينها لحق الغير، مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان أو فلان، فهنا لا يجوز القبول. طيب، فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن لا بعينه، يعني لم يهدي إلي شيئا محرما لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته كشخص يتعامل بالربا؟ فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأخذون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بمن؟ الكاسب، لا بمن تحول إليه على وجه مباح. نعم، لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنا من باب تحصيل المصالح، إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إلي قلت لا أقبلها لأنك ترابي، إذا علمت أنه سوف يرتجل فحينئذ أردها تحصيلا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعا للمفسدة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا أرد، فلا يجب علي رد. طيب هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث، وقوله يثيب عليها، هل الثواب واجب؟ هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق، إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة، تجب الإثابة. مثال ذلك، هذا رجل أمير أو ملك، جاء شخص من صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي 5000 ريال، أهدى إليه الفرس فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرا وأخلف عليه وصرفه، مشتغلون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، يريد الثواب. ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواحد يريد الثواب، وهذا صحيح. كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلا وحياء، فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضا تجب الإثابة، تجب الإثابة. طيب، أيما أولى، أن نثيب أو أن نرد الهدية؟ النثيب لا شك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرا لخاطر أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يحدث في ذهنه لماذا رده، أكراهة لي أم كراهة لهدية أم في مال حرام أم كذا أم كذا. لكن إذا قبلت تعزل، إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأثب عليها ويزول بذلك المحظور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وربما سأل الهدية، ربما سأل الهدية، لكن لمصلحة. مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفا فلم يغيفوه، وقدر الله عز وجل أن لدغ أمير سيده سيد القوم لدغته عقرب، فطلبوا من يقرأ عليه، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقب، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم أن نرقى عليه. قالوا ما نرقى عليه، ما نرقى عليه إلا بجعل. والصحابة ما حق ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما ويقوم. قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، حتى قام الرجل كأنما نشط من عقل، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم. إذا انطلب الهدية، لكن لأي سبب؟ لمصلحة القوم، لأن الرسول إذا أخذ وأكل صابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن ينتفع بهذا، ولكن ليطمئنهم ويطيب قلوبهم. وكذلك دخل يوما والبرمة على النار وفيها لحم، فقدم إليه الغداء فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. واشتريها مولاة النساء لعائشة، قال: هو لها صدقة، هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية
عليه الصلاة والسلام.
طيب، يأخذ الهدية ويثيب عليها. حوار البخاري انتهت الأوراق اللي عندي. في الحديث اللي بعد وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليه فقال: رضيت؟ قال: لا فذلك. فقال: رضيت؟ قال: لا فذلك. فقال: رضيت؟ قال: نعم. فوهو أحمد وصححه ابن حبان. قوله: أهدى ناقة. ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها، فالهدية هنا بمنزلة البيع. ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي، كما أعطى جابر بن عبد الله، نعم، حتى رضي. قال: جعلني بوقية. قال: لا. كرر عليه حتى باع عليه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إنما أهداها إيش؟ على وجه المعاورة، فأثابه عليه فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثيب ما يرضى به المهدي، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله. أما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث، وأما لسان الحال فأن يقدر المهدى إليه أن ما أثاب على هديته أكثر من قيمتها، أكثر من قيمتها. فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوي فقد أثاب. ويستفاد من هذا الحديث أن هبة الثواب لا بد فيها من رضا المهدي أو الواحد. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه السرقة، أرضيت أو أرضيت، ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي. مثال: أهدى إليك رجل ناقة تساوي 1000، فأعطيته 1000، فقلت: رضيت؟ قال: لا. أعطيته 1100، رضيت؟ قال: لا. 1200، رضيت؟ قال: لا. والقيمة كم؟ 1000. هل يلزمني أن أعطيه حتى يرضى ولو زاد على الثمن؟ لا، ما يلزم لي في هذه الحال أن أقول: إذا لم ترضى فخذ ناقتك، خذ ناقتك، ولا غضبت عليه في هذا، لأن عرفنا أن الرجل إنما من ليستكثر. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمن تستكثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزل كل إنسان منزلته، فأعطى هذا الرجل حتى رضي. وكان يوهب عليه الصلاة والسلام من أصحابه، ولم يكن يفعل بهم أو يفعل معهم كفعل مع هذا الرجل. ثم قال المؤلف: وعن جابر. نعم محمد، وقف.
إذا
أحداني
شخص مثلا، يعني
هلية
وأنا أحدي مثلا، يعني نوعان من الناس، كانت أحب مثلا الزهر وبر، ووقفت أن يأخذ من البر، وأنا محتاج للبر هذا، وحتى لو كان أقل من قيمة الهدية، هل لي أن أرد الهدية وأقبلها؟
لا أستطيع. إلا أقبلها وأعطيه الزهر.
لا، هو يريد النوع الآخر.
أنزل اختيارك، لأن الهبة التي وردت الثواب حكمها حكم البيع.
لكن لا يكون الإنسان آثم إذا رد الهبة إذا قال
لا لا ما يكون آثم حتى هذا غلط. لو نقبل لو كل من أهدى إلينا شيئا نعرف أنه يريد منا شيئا آخر لازم أن نعطيه مشكل. كان واحد إذا شاف من السيارة زينة طيبة أهدى إليه سيارة خيبة وقال عظم طيب ما يصير هذا. نعم والله أرى أنه ما يجوز، يعني للتحريم أقرب، لأن هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلميح، وأن تعرف أن السؤال محرم، سؤال مخلوق إلا للضرورة، أما في المجال شيء عند واحد باجتهاد حظ، نعم، أو قمت الدلب وتقول ما شاء الله يزين وهذا من شريته وما أشبه ذلك، هذا لا شك من الاستشراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلتبع نفسك. ما هي غير نفسك غير يصير نفس اعطاه بالبلاش بدون ان يعرفه هو يجيب الاحاديث. هذا واضح ان يضرب المثل بالاسد الشجاعة. ايوه لا لك الشجاعة ما هو بالقصة. لو قلنا ناوش الشباب وش تقول؟ الشجاعة. نعم هذا لأن هذا مو حرام للعين، حرام استعماله على وجه. مثلا واحد أخشى عليه ثوب حرير، إن قبلته لنفسي لألبسه حرام، وإن قبلته لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلال. نعم أخذته ولا أخذته ولا لا؟ يلا ولو نعم يعني من غير مسلم. اما ظاهر الحديث عائشه انه كان يقول هديه ويثيب عليها هذا الاصل، وربما يكون في اثابه الهديه لغير المسلم مصلحه تاليف، وليعرف ان الاسلام في هذه المثابه من الخلق الطيب. نعم لا هذا محرم لعين اي وهذا كان في المقصود. اذا علمت ان هذا معصوب من زيت او مسلوق من زيت فهذا محرم لعينه. احنا قلنا لا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد
رجل
نفقه لولده
ثم الرجوع فيها لكن التأجيل بدل من التأجيل
الله رجوع من التعارف
شلون؟ يعني
أعطى
رجل
نفقه
لولده
ثم رجع فيها بالتأجيل. نعم يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة ها؟ كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه متى احتاج دفع إليه.
فهل
معرفة؟ لا بأس. نعم فهد
ورجع مع أبو السلفة لو كان لأم ربيع ممن علمه
ممن
علمه يعني الذي يعلمه لا ولا
المعلم إذا أهدى إلى المعلم
أي وجه
ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة، لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساءل مع الشخص عند التصحيح أو عند ورد أسئلة أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرخص. أما لو كان ما في تفصيل مثل العلماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابون بشيء فلا بأس من جانب. نعم
هل
يجوز أن يديه شيء
هو في
اعتقاد المحرم، في اعتقاد الجاهل،
يعني
المقرن المسيحي أو من الحديث لا تقول له
محرم؟
إيه نعم لا بأس، لأنه جاهل لله.
نعم، دعونا نجاوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان أصحابه
ايش تقول؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند جاء الى جاء اصحاب شيء يسالونه فيه فقال هل عندكم من شيء؟ فاعطوني. وقال ايضا في الذي رفع الرجل مع السهم وهو ما يقبل الصدقه وايضا لم يقل لهم هذه الايه. ما نقول الشيخ انه هذا حق الذي يصلى فيه الشيخ لان اعطاه نفسه هذا الصوم
لا 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 ما هذا عند الخمس لأن هذا عمل استحقه على عمل سولهم، لكن هذا من باب أن يطمئن قلوبهم. هذا المقصود. هم أيضا هم يفرحون، هم لما قال أعطوني أن تظن الذي يدخل عليهم هذا ما يعطونه الرسول أحد مما يأكلونه.
هنا يعني ما هو الذي يعين هذه
الهدية؟
ما هو الذي يعين
هذه الهدية؟ لأن هذه العوض كل ما يمكن صدقة الرسول ما أكل الصدقة. حين بنو هاشم ما أكل الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء. كيف الرسول أكل؟
يظن أن هذه صدقة
الذي
أكل. لا
أصل
أن يكون حق يعني لما
يكون حق. لا ما حق لا أراد هذا أن يظن قلوبهم فقط. من خذ الفوائد أظن فيما سبق من آخر شيء. طيب ما هي الفائدة الأخرى من خلال الأساس الأخير؟
المهدي
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث أن هبة الثواب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت، فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه لأنها بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه، وهذا الدرس الجديد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قيل فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أمر شيئا فهو لورثته. هذه الأحاديث أو هو حديث واحد، حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان العمرة والرقبة. العمرة فعلة على وزن فعلة مأخوذة من العمر، والرقبة على وزن فعلة أيضا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مقيدة بعمره، أن يهبه هبة مقيدة بعمره. فيقول وهبتك هذه عمرك، او يقول اعمرتك هذه، او ارقبتك هذه، وما اشبه ذلك. اذن فهي نوع من انواع الهبه، لكن نوع من انواع الهبه لكنها مقيده بالعمر، ولها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصرح بأنها له ولعقبه، فيقول أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك. الصورة الثانية أن يصرح بأنها له مدة عمره فقط، فيقول أعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي. هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح. في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه، يجري فيها الميراث، ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد، لأن مقتضى الهبة أن تكون للموهوب له ولعاقبه. واضح. الصورة الثانية أن يقول هي لك، أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت فإنها ترجع إلي، أو يقول هي لك ما عشت وليس لعاقبك منها شيء. هذه الصورة أيضا واضحة، ترجع إلى من؟ ترجع إلى المعمر، ترجع إلى المعمر، لأنه قيدها. لماذا قيدها؟ قيدها في حياته، وأنه ليس لعقبه منها شيء. وهذه أشبه ما تكون بالعارية، إلا أنها تختلف عنها، لأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان، لأنها موهوبة لا في هذه المدة. الصورة الثالثة أن يطلق فيقول أعمرتك هذا البيت فقط، أعمرتك هذا البيت، فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه، يعني تكون كالصورة الأولى أو الثانية. الأولى يعني أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنها على هذا التفصيل، وهذا هو الموافق للقواعد العامة، لأن القواعد العامة أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يسقط. فلننظر الآن إلى الحديث. يقول عليه جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. العمرة ما هي؟ الهبة المقيدة بالعمر، لمن وهبت له يعني ملكا، وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث، أي أنه إذا مات المعمر رجعت لمن؟ إلى ورثته على حسب الميراث. وهذا نص صحيح بأن العمرة لمن وهبت له، لكن المراد بها العمرة المطلقة، يعني التي لم تقيد بعمر المعمر، ولم تقيد بأنها له ولعاقبه، لأنها إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فأمرها ظاهر، لكن إذا أطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبت له. والمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي من أعمر عمرا فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أمسكوا عليكم أموالكم، الخطاب لمن؟ للمعمرين الواهبين. ولا تفسدوها يعني لإخراجها عن ملككم، فالمراد بالإفساد هنا ليس الإفساد اللي هو ضد الإصلاح، بل المراد إخراجها عن موجه، يعني أمسكوها ولا تخرجوها عن موجه. وذلك لأن العمرة يخرج بها الملك من المعمر إلى المعمر، ولهذا قرع عليها قوله فإنه من أعمر عمره فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقله. إذن لا تظن أنك إذا قلت هذه لك هذه أو لا تظن أنك إذا قلت أعمرتك هذا البيت أن البيت سيرجع إليك، بل لكل من للمعمر، وحينئذ يفسد عليه. كيف يفسد عليه؟ على المعمر. كيف يفسد على المعمر؟ لأنه خرج عن ملكه وفسد تصرفه فيه، لم يملك أن يتصرف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصرفوا على بصيرة، تصرفوا على بصيرة، فإنكم إن أعمرتم شيئا أفسدتموه على أنفسكم ونقلتم ملكه إلى من؟ إلى المعمر حيا وميتا ولعقبه. وقوله حيا واضح أنه له حيا، لكن ميتا ولعقبه. كيف يكون أو كيف تكون هذه العمرة له ميتا ولعقبه؟ نقول يمكن، مثل أن يوصي بثلث ماله مثلا، إذا أوصى بثلث ماله ومن جملة هذه العمرة صارت له ميتا، والثلثان للورثة لعقبه. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه، أو يقال له حيا وميتا فيما لو أوقفها، لو أوقفها على أعمال البر ومات فإن ثوابها يكون بعد موته لمن؟ له، فإنها تكون له أي للمعمر. أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم أيضا، فصار قوله ميت ولعقده لها صورتان. الصورة الأولى أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى بالثلث صار ثلث المعمر داخل الوصية، والثلثان لمن؟ من ورثة. الصورة الثانية أن يوقف هذا الذي أعمره فيقول هذا وقف في سبيل الله، فحينئذ تكون له ميتا. وهل لعاقبه منها شيء؟ في هذه الصورة ليس لعاقبه منها شيء، فيكون قوله ميتا ولعاقبه على وجه التوزيع، إما له خالصة إذا وقفها، وإما لعاقبه خالصة إذا لم يوصي بشيء، فتكون كلها لعاقبه. على كل حال هذا الحديث يدل على أن العمرة تكون ملكا تاما لمن؟ للمعمر، يجري فيها الميراث والوصية وكل شيء. ثم قال وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني يقول أمرتك هذا البيت لك ولعقبك. وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها المقيدة بأنها له ولعقبه. طيب، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، إذا قال هي لك ما عشت، ما هنا مصدرية ظرفية يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر، فيكون التقدير مدة عيشك. فإذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، من صاحبها؟ المعمر بالكسر، المعمر. إذن ذكر في الحديث صورتين، الصورة المقيدة بأنها له ولعقده، والصورة الثانية المقيدة بأنها له ما عاش. مش بقى علينا الصورة المطلقة التي يقول أمرتك هذا البيت، ولا يقول ما عشت، ولا يقول لك ولعقدك، وهذه تكون هبة تامة، تكون للمعمر حيا وميتا ولعقده. خلاصة الكلام أن العمرة نوع من أنواع الهبة، وأن لها ثلاث صور: تارة تقيد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعقده، وتارة تطلق. فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، إذا قيدت بأنها له ولعقده فهي له ولعقده للمعمر ولعقده، إذا أطلقت فهي للمعمر ولعقده. طيب، وفي ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا. الرقبة قلنا إن هي العمرة في الحقيقة، لكن سميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فإن المعمر أو المرقب يرقب موت المرقب، إذا مات سوف ترجع إليه. ويقول: فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فهو لورثته يعني من بعده، هو قبل أن يموت، لكن لورثته من بعده. وهذا كان حديث السابق. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن العمرة والرقبة جائزة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها. ثانيا اعتبار الشروط في العقود، اعتبار الشروط في العقود، تؤخذ من رواية مسلم: إذا قال لك ولا عقلك، فأما إذا قال لك مالك فإنها ترجع. وهذا قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه، وصفه الذي هو الشروط. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. مفهوم كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، فهو صحيح. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا الشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حراما، فإن تضمن حراما فهي حرام. لو قال المقرض مثلا للمقترض: أقرضتك 1000 ريال على أن تخدمني كل يوم ساعة، فهي شرط حرام. لماذا؟ لأنه أحل حراما، إذ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرض بشيء، حتى الهدية لو أهدى إليه المقترض لا يجوز له قبولها، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم. طيب، من فوائد هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال بقوله: أمسكوا عليكم أموالكم. وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال، وقد دل عليه الكتاب والسنة النهي عن رأس مال قد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا عن إضاعة المال، وأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال. حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذل، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بعد لما قال بين ذلك، في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما. ولهذا قيدها بقوله: قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.